اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نشرع إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في درس الكفاية، ونسأل من الله تعالى أن يكتب لنا في درسنا هذا من البركات والخيرات والتوفيقات والإمدادات أكثر وأكبر مما أملنا ورجونا، ونسأل منه سبحانه أن يجعل ما بقي لنا خيرا مما مضى ورحل عنا، وأن يتمم لنا ما بدأنا به إن شاء الله تعالى. فيبدأ المصنف هذا الكتاب بطرح مقدمة، وقد رتب كتابه على مقدمة تشتمل على 13 أمران، منها بحث الموضوع لعلم الأصول، وبحث الوضع، وبحث علامات الحقيقة والمجاز، وبحث المشتق، والحقيقة الشرعية، والصحيح والأعان، والاشتراك والترادف إلى غيرها. هذا كله في المقدمة، كما أنه بحث في مقاصد، وهي 8، ذكر 5 منها في الجزء الأول من الكفاية، وهي الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد، و3 ذكرها في الجزء الثاني، وهي الأمارات والأصول العملية وتعارض الأدلة. وأما الخاتمة فبحث فيها في مبحث الاجتهاد والتقليد. هذا خريطة الكتاب، مقدمة ومقاصد وخاتمة، ونحن نشرع الآن في المقدمة التي ذكر فيها 13 أمرا. الأمر الأول يرتبط بموضوع علم الأصول، وهنا سوف نبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى لم يتعرض لها صاحب الكفاية، لكنها مهمة وجديرة بالبحث ويترتب عليها هذا الأمر، وقد بحثها الشهيد الصدر في الحلقة 3، فليست مطلبا جديدا عليك، وهي: هل يوجد موضوع لكل علم أو لا يوجد موضوع لكل علم؟ والبحث في هذه النقطة الأولى في أمور 3. الأمر الأول الأقوال في المسألة، يوجد قولان. القول الأول ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف، من أنه لا بد من وجود موضوع لكل علم. فعلم الأصول له موضوع، علم النحو له موضوع، علم التاريخ له موضوع، وهلم جرا. القول الثاني: ما ذهب إليه بعض الأعلام كالمحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الأول الصفحة 9 والسيد الخوئي في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 20 وكذلك السيد الإمام في تهذيب الأصول وأيضا الشيخ المظفر في أصوله، من عدم لزوم وجود موضوع لكل علم، فقد يكون هناك علم ليس له موضوع كعلم الفقه كما ذهب لذلك سيدنا الخوئي لأنه ليس له موضوع. هذا ما يرتبط بالأمر الأول. إذن الأقوال في المسألة لابد أن تلتفت إليها. الأمر الثاني، الأمر الثاني وهو الدليل على القول الأول، وهو أن لكل علم موضوع. ذكرت عدة أدلة لذلك، والعمدة منها التالي: الدليل الأول ما أشار له السيد الشهيد قدس سره في بحوثه الجزء الأول صفحة 40 وكذلك في الحلقة الثالثة وبيانه. أولاً، هذه المقدمة الأولى، لا بد من تمايز العلوم فيما بينها لئلا يلزم التداخل والاشتراك، فلا بد من تمييز علم الفقه عن علم اللغة وإلا يلزم الاختلاط بين العلمين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بما أنه لا بد من تمايز العلوم فإن التمايز يتحقق بالموضوع، فلا بد إذن أن يكون لكل علم موضوع حتى يتميز هذا العلم عن العلم آخر، والنتيجة هي لزوم الموضوع لكل علم حتى يتحقق بذلك التمايز. هذا هو الدليل الأول، وقد مر عليك في الحلقات ليس جديدا. وناقش فيه السيد الشهيد قدس سره بأن هذا الدليل مصادرة أو أشبه بالمصادرة، إذ كيف نثبت لزوم الموضوع للعلم من خلال اشتراط التمايز بين العلوم؟ إذ لما لا يقال بأنه لا يلزم التمايز بين العلوم لعدم وجود موضوع لها؟ فكيف تثبتون لزوم الموضوع من خلال شرطية التمايز إذ لا نسلم بلزوم التمايز بين العلوم؟ فليكن. هذا أولا. ثانيا، على فرض التسليم بلزوم التمايز فليس بالضرورة أن يكون التمايز بالموضوع،
بل قد يكون التمايز بالغرض من هذا العلم. فعلم النحو الغرض من صيانة اللسان عن الخطأ في النطق، وعلم المنطق الغرض من صيانة الفكر عن الخطأ في التفكير، وعلم الأصول الغرض من صيانة الفقيه عن الخطأ في عملية الاستنباط، وبالتالي تحقق التمايز. قلنا بوجود موضوع أم لم نقول؟ فيتحقق التمايز بغرض هذا العلم. هذا إذن الدليل الأول والمناقشة فيه. الدليل الثاني وهو ما ذكره المشهور من الأعلام، من قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذه القاعدة الفلسفية. ونبين هذا الدليل ببيان سيدنا ومولانا وزعيم حوزتنا السيد الخوئي. سيد الزاني ما يقبله، سنبين رأيه في المسألة في المحاضرات. الجزء الأول الصفحة 13 وبيانه أولا وثانيا. المقدمة الأولى، إن الغرض من أي علم من العلوم هو أمر واحد، فكل علم له غرض واحد، فعلم المنطق له غرض واحد وهو صيانة الفكر عن الخطأ، وعلم النحو له غرض واحد وهو صيانة اللسان عن الخطأ في النطق، وعلم الأصول له غرض واحد وهو صيانة الفقيه عن الخطأ في الاستنباط. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، بما أن هذا الغرض وحداني ويترتب على مجموعة كثيرة من القضايا والمسائل المتباينة، فيستحيل أن يكون المؤثر في هذا الغرض الواحد جميع هذه القضايا المتباينة، لأن لازمة صدور الواحد من الكثير وهو محال، إذ لا يمكن أن يصدر هذا الغرض الواحد في علم النحو وهو صيانة اللسان عن الخطأ في النطق من هذه المسائل الكثيرة: الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، الفعل الماضي مبني على الفتح، الحال منصوب، التمييز منصوب، الاسم ما أن الحرف بحرف جر مجرور، وهكذا، لأن هذه مسائل كثيرة. فكيف ينتج عن هذه المسائل الكثيرة والقضايا المتباينة غرض واحد؟ هذا محال، إذ الواحد لا يقدر إلا عن واحد. فبناء على ذلك نقول لا بد أن نأتي بموضوع مشترك بين جميع هذه المسائل والقضايا، والموضوع الواحد لجميع هذه القضايا التي أشرنا إليها وهي الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب، هو الكلمة. الكلمة كالفاعل كلمة، المفعول به كلمة، الحال كلمة، الاسم المجرور كلمة، الفعل الماضي كلمة. إذن فموضوع علم النحو هو الكلمة، فهذا الغرض الواحد وهو صيانة اللسان عن الخطأ ينتج عن هذا الموضوع الواحد وهو الكلمة. والنتيجة هي أن لكل علم موضوع عن واحدا. هذا هو الدليل الثاني. وطبعا أفاد سيدنا السيستاني دام ظله قبل المناقشة في كتاب الرافد في علم الأصول الذي ما خرج منه إلا جزء واحد فقط وفقط، وهو أكثر من ذلك بحسب ما سمعنا 5 أجزاء. على كل حال ذكر في صفحة 102 لم نجد أحدا من الفلاسفة والأصوليين استدل على وجود الموضوع لكل علم بكبرى لا يصدر الواحد من الكثير. لم نجد أحدا، هذا نص كلامه، من الفلاسفة والأصوليين استدل على وجود الموضوع يعني لكل علم بكبرى لا يصدر الواحد من الكثير حتى نتجشم مناقشته، فيقول هذا كلام فارغ ولن أدخل في مناقشته لأنه أصلا ما أعرف من الأصوليين ولا من الفلاسفة استدل بهذا الدليل. واضح؟ وجدتموها؟ جيد. وقد ناقش سيدنا الخوئي قدس سره في هذا الدليل بما ملخصه، وهذا طبعا حتى في الحلقة الثالثة موجود، حتى في الحلقة الثالثة لا تقول جديد، هذا استذكار واسترجاع للمطالب. أفاد سيدنا الخوي في المناقشة في المحاضرات كما أفدناك بأن الغرض الذي يترتب على هذا العلم لا يخلو إما أن يكون واحدا شخصيا أو واحدا نوعيا أو واحدا عنوانيا. إذن الغرض لكل علم لا يخلو إما غرض شخصي إما غرض نوعي إما غرض عنواني. فإن كان الغرض شخصيا فهنا تأتي مسألة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، إذ الواحد الشخصي كزيد هذا واحد شخصي، كيف يصدر عن كثير؟ ما يصدر إلا عن واحد، هذا الواحد الشخصي. فإن فرضنا أن الغرض من هذا العلم واحد شخصي فنقول بأنه لم ينتج عن مسائل كثيرة متباينة، إنما كل مسألة هي جزء علة لا علة مستقلة ليلزم صدور الكثير صدور الواحد من كثير، بل كل قضية جزء علة جزء علة جزء علة، إذا اجتمعت برمتها صارت علة واحدة، إذن فصدر الواحد من واحد وليس من كثير. فقولك الفاعل مرفوع هذا جزء علة، المبتدأ مرفوع جزء علة، الحال منصوب جزء علة، وهكذا. فكل قضية وكل مسألة هي جزء علة، فلم يصدر الواحد عن كثير بل صدر عن واحد، هذا إذا كان الغرض واحد شخص. وإن كان الواحد واحدا نوعيا وليس واحدا شخصيا فهو كلي، فالغرض من علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في النطق، لكنه غرض كلي يعني له أفراد كثيرة كثيرة وليس واحدا شخصيا بل له أفراد كثيرة. صيانة اللسان عن الخطأ ها هنا، صيانة اللسان عن الخطأ ها هنا، صيانة اللسان عن الخطأ ها هنا، صيانة اللسان عن الخطأ ها هنا. فأفراد هذا الغرض الكلي كثيرة، فإذا كان كذلك فهو أوضح بأنه لا مانع من صدوره عن كثير، لأن الغرض من الأصل كثير، واحد كلي له أفراد كثيرة، فعن كل فرد فكل فرد يصدر عن علة مستقلة. فمثلا صيانة اللسان عن الخطأ في النطق بالرفع مثلا ينتج عن الفاعل مرفوع، ينتج عن المبتدأ مرفوع وهكذا. صيانة اللسان عن الخطأ في النصب ينتج عن الحال منصوب، المفعول به منصوب. صيانة اللسان عن الخطأ في الجر ينتج عن أن الاسم ملحوظ أو الاسم المسبوق بحرف جر يكون مجرور وهلما جرى. إذن ليس هناك غرض واحد حتى نقول الواحد لا يصدر عن كثير، بل هناك أغراض كثيرة فلا مانع من صدورها عن كثير. وإن كان الغرض هو واحد ماذا؟ عنواني، فهذا أوضح وأوضح من الذي سبقه، لأنه إذا كان واحدا عنوانيا فهذا الغرض عنوان انتزاعي من قضايا كثيرة مشتركة. فنحن لاحظنا هذه القضايا المشتركة الكثيرة فانتزعنا منها عنوان وهو صيانة اللسان عن مثلا في النوت، فهو عنوان انتزاعي اعتباطي، فلا مانع من ان هذا العنوان الانتزاعي يصدر عن كثير. واضح؟ لأنه من الأصل عنوان انتزاعي، هو من الأصل ما دام عنوان انتزاعي فهو ذا أفراد أو ذو أفراد متعددة، فلا مانع أن يصدر من مسائل متعددة. إذا فتحصل لدينا بأنه هذه القاعدة المجبورة التي قال السيد السيستاني لم أجد من استدل بها أصلاً غير تامة لإثبات أن لكل علم موضوع، لأنه أقصى ما سنقول أن هذا الغرض واحد شخصي. فإذا كان واحد شخصي لا مانع من صدور عن المسائل الكثيرة، لأن كل مسألة ستكون جزء علة، هذا هو المهم. أما إذا كان واحد نوعي أو واحد عنواني بعد هنا بعد واضح أنه لا مانع من صدور عن كثير، لأن الفلاسفة إنما يقولون الواحد لا يصدر إلا عن واحد، الواحد الشخصي وليس الواحد النوعي أو الواحد الانتزاعي العنواني. واضح الكلام؟ جزاكم الله خيرا. الدليل الثالث وهو ما أفاده سيدنا السيستاني دام ظله الشريف في سطرين ورآه دليلا تاما، وأنقل لك نص كلامه: رفع الله في الدنيا والآخرة مقامه وأطال أيامه، بلا شك ولا ريب. الملازمة العقلية بين فائدة العلم ووجود الموضوع، الملازمة العقلية بين فائدة العلم ووجود الموضوع. فإن العقل النظري يدرك أنه لا يمكن حصول الفائدة لأي علم من دون أن يكون له محور ومركز للبحث. فكل علم أصلا ليس له فائدة إذا لم يكن له مركز ومحور يبحث عنه. فعلم النحو ليس له فائدة لو لم يكن له غاية وهدف ومحور وهو صيانة وهكذا علم الأصول لا فائدة منه لو لم يكن له محور وغاية وهدف يبحث فيه عنها وهو صيانة الفقيه عن الخطأ في الاستنباط. وبناء على ذلك فالموضوع إذن بحسب رأي السيد السيستاني هو الغاية من هذا العلم والمحور لهذا العلم، هذا الموضوع. وليس الموضوع ما سيشير له الآخر من أنه ما يبحث عن عوارضه الذاتية. فنحن نسلم بالكبرى أن لكل علم موضوع، هذا رأي السيستاني وكذلك الشهيد الصدر أيضا في البحوث. لكن لا نسلم بأن الموضوع للعلم لابد أن يكون ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما سنبحث، بل يكفي في موضوع العلم ما هو محور البحث ومركز البحث وغاية البحث من هذا العلم. واضح؟ إذن هذه هي أدلة القول الأول. الأمر الثالث الآن في هذه النقطة الأولى أدلة القول الثاني، وهو ما تبناه العراقي وسيدنا الخوئي قدس سره وغيرهما من عدم لزوم الموضوع لكل علم. وسأقتصر على دليل واحد وهو الأهم والعمدة، وهو ما تبناه سيدنا الخوئي قدس سره في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 18، وأشار له السيد الشهيد حتى في الحلقة الثالثة استذكر واسترجع معلومات وبيان. أن هذه المقدمة الأولى، أن هناك بعض العلوم لا يمكن الوقوف على موضوع لها، وذلك لأن مسائلها مختلفة، فبعض مسائلها أو فبعض موضوعات مسائلها من مقولة الجوهر، وبعض موضوعات مسائلها من مقولة الوضع، وبعض موضوعات مسائلها من مقولة الكيف المسموع. وهذا نظير علم الفقه، فإن مسائل علم فإن موضوعات مسائل علم الفقه مختلفة، بعضها من مقولة الجوهر مثل الدم نجس، الموضوع هو الدم والدم جوهر، وبعض موضوعات مسائل علم الفقه من مقولة الواقع كالقيام، القيام في الصلاة واجب، والقيام ليس جوهر بل القيام من مقولة الواقع، وبعض الموضوعات من مقولة الكيف المسموع مثل القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة واجبة والقراءة هي كيف مسموع مثلا، وبعضها موضوعاتها من الأمور العدمية مثل لا ترتمس في الماء وأنت صائم، يعني يحرم الارتماس، الارتماس للصائم حرام، إذا يلزم الترك، فهنا المطلوب ترك الارتماس. هذه المقدمة الأولى. إذن فالمقدمة الأولى بعض العلوم موضوعات مسائلها مختلفة، بعضها من الجوهر، بعضها من مقولة الوضع، بعضها من مقولة الكيف، بعضها من الأمور العدمية. المقدمة الثانية برهن في محله في الحكمة المتعالية بأنه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين المقولات المتباينة، فلا يمكن أن نأتي بجامع مشترك بين الجوهر، بين الكيف، بين الوضع وهلم جرى، فلا يمكن إذن أن نأتي بموضوع مشترك يربط بين الدم الذي هو من الجوهر، وبين القيام الذي هو من مقولة الوضع، وبين القراءة التي هي من مقولة الكيف المسموع، لا يمكن، لأن هذه المقولات متباينة بتمام الذات، فلا يمكن أن يوجد هناك موضوع مشترك بينها، والنتيجة أنه لا موضوع أصلا لعلم الفقه، بل قام الدليل على عدم وجود موضوع لعلم فقهي، ولا يمكن، لأن الموضوعات مسائل مختلفة، فكيف نستخرج موضوع مشترك بينها؟ وبالنتيجة ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع. هذا هو برهان من سيد الخوئي قدس سره الشريف، لكن بناء على ما ذكرناه لك ونبهناك عليه من قول السيد السيستاني بأن الموضوع المهم هو الغرض، وهكذا السيد الشهيد يتضح لنا بأن ما أفاده السيد هو يمكن المناقشة فيه، لذلك ناقشه السيد الشهيد في البحوث الجزء الأول صفحة 41 بأن مقصودنا من لزوم العلم لكل موضوع يعني الغرار، يعني المحور، فلا ترهق نفسك ولا تتعب يا أستاذي ذاتك بأن تقول بأنه لا يوجد علم العلم، لا يوجد موضوع العلم الفقه لتباين المقولات، بل يكفي أن نقول أن الموضوع هو الغرار. وبه تتمايز العلوم. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الأولى، واتضح لدينا ماذا؟ بأنه نسلم بأن لكل علم موضوع، نسلم بأصل الكبرى، لكنه لا نسلم بالصغرى، وهو أنه لا بد وأن يكون الموضوع عبارة عن ما يبحث عن عوارضه الذاتية، بل يكفي أن يكون الموضوع كما قال السيد السيستاني والشهيد الصادر هو غرض هذا العلم والمحور الذي من أجله العلم، فموضوع مثلا علم الفقه الحكم الشرعي، لأن الغرض هو معرفة الحكم الشرعي. النقطة الثانية، لا تتعب، ما هي ضابطة الموضوع؟ إذا سلمنا بأن لكل علم موضوع، سنقول ما هي الضابطة لهذا الموضوع؟ نحن الآن نقول إلى فرقنا قلنا المحور، لكن الآن لا، سنبحث مع المصنف، سنجري بطريقة المصنف، فما هي الضابطة لتحديد موضوع العلم؟ وهنا في هذه النقطة سنبحث عن أمور ثلاثة. الأمر الأول أنواع الواسطة، قسم الحكماء الواسطات إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الواسطة الثبوتية، وهي عبارة عن العلة لوجود شيء لشيء، هذا الواسطة الثبوتية، العلة لوجود شيء لشيء، كعلية النار للحرارة، لحرارة هذا الجسم، إذا احترق فالنار علة لحرارته مثلا، واضح؟ هذا تسمى واسطة ثبوتية، فالنار علة للحرارة. القسم الثاني الواسطة الإثباتية، وهي عبارة عن العلة للعلم بوجود شيء كعلية الدخان للعلم بوجود النار، فإذا رأينا الدخان وعلمنا بوجود الدخان علمنا بوجود النار، فهذه تسمى واسطة إثباتية. الدخان إذن واسطة إثباتية لوجود النار، يعني العلم بالدخان واسطة إثباتية للعلم بوجود الدخان. القسم الثالث الواسطة العروضية، وهي عبارة عن الواسطة في الحمل الموجبة لصحة إسناد عرض إلى غير معروضه مجازا، وهي عبارة عن الواسطة في الحمل فقط، ليس في الوجود ولا في العلم، بل في الحمل والإسناد، هي عبارة عن الواسطة في الحمل الموجبة لصحة إسناد عرض إلى غير معروضه إسنادا مجازيا، كإسناد الحركة إلى الجالس في السفينة، أقول زيد يتحرك في البحر مع أن زيد جالس، فإن الحركة للسفينة في الحقيقة وللجالس مجازا، فحركة السفينة واسطة في العروض، حركة السفينة واسطة في عروض الحركة وصحة نسبة الحركة لزيد الجالس، لكن هذه النسبة نسبة مجازية، وهذا من قبيل قولنا مثلا جرى الميزاب، جرى مع أن الذي جرى الماء، فنسبة الجريان للماء نسبة حقيقية، أما نسبة الجريان للميزاب نسبة مجازية، لكن جريان الماء صار واسطة، واسطة لعروض الجريان للميزاب، فالتفت لذلك ولا تغفل عن هذه القضايا الكبروية، لا تقول أنا نبحث هذه الأبحار، لا، هذه قضايا كبروية تأتي في كل العلوم، لابد أن تحررها وتستوعبها وتنقحها تنقيحا تاما. هذا الأمر الأول. إذن أنواع الواسطة، واسطة ثبوتية، هذه واسطة في الثبوت، واسطة إثباتية، واسطة في الإثبات، واسطة عروضية، واسطة في العروض. الأمر الثاني أنواع العوارض، أنواع العوارض، وهذا ما يرتبط بالواسطة الثبوتية، وهي القسم الأول، فبحثنا الآن عن القسم الأول وهي الواسطة الثبوتية، الواسطة في الثبوت التي تكون علة لماذا؟ لوجود شيء لآخر. فهذه الواسطة الثبوتية لها عدة أنواع، منها ما هو عارض ذاتي، ومنها ما هو عارض غريب. وقد ذكر الأعلام تفصيلا لذلك كالمحقق النائيني في أجود تقريرات الجزء الأول الصفحة 7، وكالسيد الخوئي في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 19. نعم، وقد ذكر الأعلام أنواع العوارض، وقد ذكر الأعلام في أصولهم عدة أنواع للعوارض كالمحقق النائيني في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 7، السيد الخوئي في المحاضرات الجزء الأول صفحة 19، السيد الشهيد في البحوث الجزء الأول صفحة 43. هؤلاء تعرضوا لذكر عدة أنحاء للعوارض لا بد أن نبحثها لأنها مرتبطة بالبحث. النوع الأول، أن يعرض هذا العارض من دون حاجة إلى واسطة، فيعرض هذا العارض على الذات من دون حاجة إلى واسطة. ومثلوا لذلك بإدراك الكليات العارضة للناس، فهذه الكليات أن النقيضين لا يجتمعان مثلا، تعرض للنفس وتدركها النفس من دون حاجة إلى واسطة. هذا الأول. النوع الثاني، أن يعرض العارض لهذا الشيء بواسطة شيء داخلي مساو. أن يعرض العارض لهذا الموجود، بواسطة شيء داخلي مساو. ومثال ذلك الكلام، هذا عارض يعرض للإنسان، لكن عروض الكلام للإنسان بواسطة شيء داخلي يعني من ذات الإنسان، وهذا الذاتي مساوي للإنسان وهو الناطقية، إذن فالكلام يعرض للإنسان بواسطة شيء داخليا يعني من ذات الإنسان وهو مساوي وهو الناطقية، لأن الناطقية فصل للإنسان وهي مساوي للإنسان، الإنسان يساوي ناطقية، الناطقية تساوي الإنسان. إذن فالكلام يعرض للإنسان بواسطة الناطقية. هذا النوع الثاني. النوع الثالث، أن يعرض هذا العارض للموجود بواسطة شيء داخلي لكنه أعم وليس مساوي. ومثال ذلك المشي الذي يعرض للإنسان، نقول الإنسان ماشي، فهذا المشي الذي عرض للإنسان يعرضه بواسطة شيء داخلي في الإنسان وهو الحيوانية. لما كان حيوانا كان يمشي، لكن الحيوانية ليست جزءا مساويا للإنسان بل هي أعم، لأن الحيوانية جنس للإنسان تشمل الإنسان وتشمل غيره. إذن فالمشي يعرض للإنسان بواسطة الحيوانية وهي أمر داخلي في الإنسان لكنها أعم تشمل الإنسان وغيرها. واضح؟ النوع الرابع أن يعرض، لا تتعب مولاي، أن يعرض هذا العارض بواسطة شيء خارجي وليس داخلي، خارجي مباين بعد، أن يعرض هذا العارض للموجود بواسطة شيء خارجي مباين كعروض الحرارة على الماء بواسطة النار، فالحرارة عرضت على الماء فقلنا الماء حار، لكن عروض الحرارة على الماء بواسطة النار والتسخين بهذه النار، والنار من خارج الماء أمر مباين تماما للماء وليست من داخل ومن ذات الماء، فهي أمر مباين كليا للماء. واضح؟ الخامس أن يعرض هذا العارض على الموجود بواسطة شيء خارجي أعم وليس مباينا، ومثال ذلك عروض التعب على الإنسان، نقول الإنسان تعبان فيعرض التعب على الإنسان بواسطة أمر خارجي وهو المشي، لما مشى كثيرا تعب فعرض التعب على الإنسان بواسطة أمر خارجي وليس من ذاته وهو المشي، فإن المشي أمر خارجي وليس جنسا للإنسان وليس بصرا للإنسان، وهو عام لأن المشي يكون للإنسان ويكون لغير الإنسان. هذا الخامس. السادس وهو ما قبل الأخير، أن يعرض هذا العارض بواسطة شيء خارجي أخاف، يعرض هذا العارض على الموجود بواسطة شيء خارجي أخاف، وهذا من قبيل عروض الضحك على الحيوان، نقول الحيوان ضاحك فالضحك عرض على الحيوان لكنه بواسطة وجود أمر خارجي ليس من ذات الحيوان وهو التعجب، لما تعجب ضحك، والتعجب أمر خارج عن ذات الحيوان إلا أنه أخاف هذا التعجب، وإن كان أمرا خارجا عن ذات الحيوان لكنه أخاف، لا يشمل التعجب كل أنواع الحيوان بل هو خاص بالإنسان. السابع، النوع السابع والأخير، وأسألك الدعاء بعد الآن فقط خرائط نعطيك نحن حتى تذهب إلى البيت تفكر وتدبر، أن يعرض هذا العارض بواسطة شيء خارجي مساوٍ، أن يعرض هذا العارض على الموجود بواسطة شيء خارجي مساوٍ كعروض الضحك على الإنسان، نقول الإنسان ضاحك وليس كالسابق الحيوان ضاحك، لا الإنسان ضاحك، وعروض الضحك على الإنسان بواسطة التعجب، لما تعجب ضحك، والتعجب أمر خارج عن حقيقة الإنسان لكن التعجب مساوي للإنسان حيث لا يتعجب إلا الإنسان. هذه أنواع سبعة للواسطة في الثبوت الذي هو محط بحثنا وكلامنا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي سنبحثه، ما هو الذاتي من هذه العوارض السبعة وما هو الغريب منها، وكيف نعرف أن هذا العارض ذاتي أو أن هذا العارض غريب، لأن كل البحث يرتهن على هذه المسألة. هذا ما يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.